بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بأنه الكلام لابد أن يقع في أن العلم الإجمالي، أن المعلوم بالإجمال في كل علم إجمالي، هل هو محدود بحد مأخوذة فيها خصوصية معينة أو لا، أو أنه ليس كذلك؟ هذا لا بد من بحثه، حتى لأن هذا هو الذي يؤثر على ماذا؟ على الالتزام بالانحلال أو عدم الانحلال على ضوء ما تقدم. ذكرنا في الدرس السابق بأن أنه يمكن أن يقال في هذا الصدد بأن العلم الإجمالي لا بد أن يكون له سبب، لا بد أن ينشأ من سبب. لماذا أعلم إجمالا بنجاسة أحد عالم؟ لا بد أن يكون هناك سبب أوجب حصول هذا العلم الإجمالي. هذا السبب قلنا له حالتان. الحالة الأولى التي تكلمنا عنها في الدرس السابق هي حالة ما إذا كان هذا السبب مختص واقعا بأحد الطرفين بعينه، لكن أنا لا أدري به، أنا لا أدري بذلك الطرف الذي سقطت فيه النجاسة. السبب هو سقوط قطرة دم، هذه سقط قطرة واقعا، لابد أن تكون سقطت في أحد الأنين معين، ما له معنى أن تسقط في أحدهم المردد، سقطت في أحدهم المعين واقعا، إذن هذا سبب مختص بأحد الطرفين بعينه واقعا وإن كان مرددا عند المكلف. هذه الحالة الأولى. والأمثلة اللي تقدمت هي تدخل في هذه الحالة، معظم الأمثلة تدخل في هذه الحالة، أن هناك سبب للعلم الإجمالي وهذا السبب مختص بأحد الطرفين بعينه واقعا. هذا الحالة الأولى. هذه الحالة الأولى قلنا فيها ثلاث صور. الصورة الأولى أن نفترض بأن العلم التفصيلي المفروض في محل الكلام، نتكلم عن علم إجمالي وعلم شنو تفصيلي، وكلامنا في أن هذا العلم التفصيلي هل يحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا أو لا. الصورة الأولى من الحالة الأولى أن نفترض بأن العلم التفصيلي يقوم على تعيين المعلوم بالإجمالي في هذا الطرف، تعيين المعلوم بالإجمالي، قلنا هذه خارج عن محل الكلام ولا إشكال فيها بالانحلال، لا إشكال في تحقق الانحلال في هذه الحالة. الصورة الثانية أن نفترض بأنه العلم الإجمالي، العلم التفصيلي لا يقوم على التعيين، تعيين المعلوم بالإجمال، لكنه يثبت النجاسة بسبب آخر غير السبب الذي أوجب حصول العلم الإجمالي، بسبب آخر أعلم تفصيل، أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، نجاسة ناشئة من سقوط قطرة الدم، ثم علمت تفصيلا بنجاسة الإناء الأيمن بنجاسة الناشئة من سقوط قطرة بول. هذه الحالة أيضا قلنا خارجة عن محل الكلام، لأنه لا إشكال فيها في عدم الانحلال في وضوحه، عدم الانطباق وعدم السراية. العلم الإجمالي لا يسري إلى الفرد، وماكو انطباق للجامع والمعلوم بالإجمال على هذا المعلوم شنو بالتفصيل، مختلفان تماما مختلفان، فلا انحلال للعلم الإجمالي، يبقى العلم الإجمالي على حاله. فبالرغم من أني أعلم تفصيلا بنجاسة هذا الإناء، نجاسة ناشئة من سقوط قطرة بول، في نفس الوقت أنا أعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، نجاسة ناشئة من سقوط قطرة شنو دم. الحالة الثالثة لا، أن نفترض لا أكو العلم التفصيلي ما بجهة تعيين للمعلوم بالإجمال، ما يعين المعلوم بالإجمال، كما أنه لا يثبت النجاسة في هذا المثال بسبب آخر. لا يثبت النجاسة، لكن أنا ما أدري أن هذه النجاسة التي علمت بها تفصيلا في الإناء الأيمن هل هي نجاسة ناشئة من سقوط قطرة دم أو لا ناشئة من سقوط قطرة شنو؟ بول، لا أعلم بها. هذه هي محل الكلام. وفي هذه الحالة قلنا بأنه بعدم الانحلال. في هذه الحالة ذكرنا في الدرس السابق أننا لا نحرز انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، لا نحرز الانطباق. ما دام لا نحرز الانطباق إذن لا يكون هناك انطباق قهري، فلا يكون هناك سراية، وبالتالي لا يكون هناك انحلال. هذه كلها في الحالة الأولى. الحالة الثانية هي أن لا يكون السبب مختصا ببعض الأطراف واقعا، السبب ما له اختصاص بأحد الأطراف. نسبة السبب، سبب العلم الإجمالي، نسبته إلى كلا الطرفين على حد سواء، واقعا على حد واقعا هو لا يختص بأحد الطرفين بعينه. طبعا هاي الأمثلة اللي ذكرناها كلها ما تدخل في الحالة الثانية، وندور على مثال آخر. أن يكون سبب العلم الإجمالي أن يحصل لي علم إجمالي بنجاسة أحد العنائين بسبب لا يختص بأحد الإناءين واقعا، وإنما نسبته إلى كلا الإناءين نسبة واحدة، نسبة واحدة واقعا، فماكو اختصاص بأحد الطرفين واقعا. هذا يحصل فيما إذا كان العلم الإجمالي ناشئا من قيام برهان أو دليل على عدم اجتماع طهارة الإناء. برهان، فرضا أن يقوم برهان ودليل على أنه لا يمكن اجتماع طهارة هذين، أن طهارة هذا وطهارة هذا لا يجتمعان، محال. فرضا لو فرضنا عندنا هيك دليل لا يجتمعان، يستحيل اجتماعهما، طهارة هذا الإناء وطهارة هذا الإناء. مثاله هو هذا، إذا علمنا بأن الكافر واستعمل ماذا؟ استعمل أحد الإناءين، الإناءين هو استعمل أحدهما مما أوجب نجاسته، استعمل أحدهما في فترة معينة، في فترة طويلة، هو عنده إناءين هو يستعمل، هو قطعا استعمل أحد شنو؟ أحد الإناءين، يعني قطعا تنجس أحد، يعني صار عند علم إجمالي بنجاسة أحد إنائي الكافر لاستبعادي أن لا يستعمل الإنائين معا في هذه الفترة الطويلة. هذا يوجب شنو؟ يوجب العلم بأنه استعمل أحد الإنائين، فيصير عند علم بنجاسة أحد الإنائين. لكن سبب هذا العلم الإجمالي بالنجاسة هو استبعاد عدم مساورة الكافر للإناء، استبعاد عدم استعمال الكافر للإناء، فيحصل لعلم بأنه قطعا قطعا هذا هو استعمل أحدهم، هذا الأقل قطعا استعمل أحدهم، وهذا العلم الإجمالي بالنجاسة. لكن هذا العلم الإجمالي له سبب، وسببه شنو؟ استبعاد عدم استعمال الكافر للإناء.
غنائين طيلة فترة طويلة من الزمن مثلا، هذا سبب فيحصل العلم الإجمالي من إجازة أحدنا أي الكافر، فهي نجاسة معلومة بالإجمال ناشئة من هذا السبب، ناشئة من استبعاد عدم استعمال الكافر بهذين الإناءين طيلة هذه الفترة. من الواضح أن هذا الاستبعاد اللي هو سبب العلم الإجمالي لا يختص بأحد. ما أقدر أقول بأنه ما استبعده هو أنه لم يستعمل الإناء الأيمن أو الإناء الأيسر، لا يختص بأحد الإناء، بل نسبته إلى كل الإناءين نسبة شنو؟ واحدة. كما لو علمنا بمساورة الكافر لأحد الإناءين في فترة طويلة لاستبعاد، علمنا بمساورة الكافر لأحد الإناءين هو العلم الإجمالي، علمنا يعني علمنا بنجاسة أحد إناءين شنو؟ كافر. من جاء هذا العلم لاستبعاد عدم مساورته له، عدم استعماله له في هذه الفترة؟ فإن هذا العلم الإجمالي بنجاسة أحد إنائي الكافر نشأ من استبعاد أن لا يستعمل أحد الإنائين على الأقل في هذه الفترة شنو الطويلة، فيحصل علم إجمالي بنجاسة أحد الإنائين على الأقل. والنقطة الثانية أيضا قد يكون استعمله ونجسه، لكن هذا احتمال، ما أقطع به هو أنه استعمل أحد الإنائين. إذن سبب العلم الإجمالي هنا هو استبعاد أن لا يستعمل الكافر أحد الإناءين في هذه الفترة، ومن الواضح أن هذا السبب لا يختص بإناء معين، واقعا لا يختص بإناء معين، عكس شنو خلاف الأمثلة السابقة، نجاسة ناشئة من سقوط قطرة الدم، سقطت في أحد الإناءين أكيد، واقعا هذا السبب يختص بأحد الإناءين واقعا، بينما هذا السبب في المقام والاستبعاد لا يختص بأحد الإناءين، نسبته إلى كلا الطرفين نسبة واحدة. وهنا لا يوجد تحديد، هذا الحالة الثانية. هذه هنا ليش نقول في الحالة الأولى قلنا هناك يوجد تحديد بحد المعلوم بالإجمال، بمعنى أن المعلومة بالإجمال أخذت فيه شنو خصوصية، في الحالة الأولى أخذت فيه شنو خصوصية، عندما يكون سبب العلم الإجمالي مختصا بأحد الطرفين المعين واقعا، أنا أخذت فيه خصوصية، هذا أنا أعلم إجمالا بنجاسة ناشئة من سقوط قطرة الدم في أحد الإناءين المعين واقعا، هذه خصوصية أخذت في العلم الإجمالي في المعلومة بالإجمال. ولذا دخلنا هذا وينفي هذا في افتراض ماذا؟ افتراض أن المعلوم بالإجمال أخذت فيه شنو؟ خصوصية، والنتيجة هي شنو؟ هي أنه ما كن حلال. في الحالة الثالثة، الصورة الثالثة الحالة الأولى التي هي محل النزاع، وهي ما إذا كان العلم التفصيلي لا يعين المعلوم بالإجمال، هذا من جهة، كما أنه لا يدل على ماذا العلم التفصيلي لا يقوم على نجاسة هذا الإناء الأيمن معين، نجاسة بسبب آخر غير السبب الذي أوجب حصول العلم شنو إجمالي، ما أعلم بنجاسة هذا الإناء الأيمن تفصيلا لكنه ما عرف شنو سبب هذه النجاسة، هاي هي محل النزاع. وهنا قلنا بأنه لا يوجد شنو انحلال، معناه أن عدم الانحلال يثبت في معظم الأمثلة اللي تطرح، اللي يكون سبب العلم الإجمالي مختص بماذا؟ مختص بأحد الطرفين واقعا، هذا يؤخذ كحد في ماذا؟ في المعلوم بالإجمال، كخصوصية في المعلوم في الإجمال. وأما الحالة الثانية التي تكلم عنها هذه هي التي نقول بأنه لا يوجد تحديد للمعلوم بالإجمال كما كان الحال في الحالة الأولى السابقة. ليش؟ لأن المفروض في الحالة الثانية أن نسبة سبب العلم الإجمالي إلى كلا الطرفين على حد سواء، لأنه ليس مختصا بأحدهما، واقعا ليس مختصا بأحدهما. وفي مثله عندما تكون نسبة سبب العلم الإجمالي إلى كلا الطرفين على حد سواء ما يختص بأحد الطرفين دون الآخر واقعا، وفي مثله لا يصح أن نقول أننا نعلم بنجاسة ناشئة من الاستبعاد المذكور، استبعاد أن الكافر لا يساور أحد الإناءين طيلة هذه الفترة. لا نستطيع أن نقول أننا نعلم بنجاسة ناشئة من الاستبعاد المذكور مرددة بين هذا الإناء وهذا. هذا ما نقدر نقوله. في الحالة الأولى كنا نقدر نقول أعلم بنجاسة ناشئة من سقوط قطرة دم مرددة بين هذا الإناء وهذا الإناء. لا يصح أن نقول أننا نعلم بنجاسة الناشئة من الاستبعاد المذكور مرددة بين هذا الإناء وذاك، بخلاف الحالة الأولى إذ يصح أن نقول أننا نعلم بنجاسة الناشئة من سقوط قطرة الدم إما في هذا الإناء وإما في ذاك الإناء. والسر في ذلك هو هذا، أن قطرة الدم تسقط في طرف معين في الواقع مردد عندنا بين الطرفين، في حين أن الاستبعاد المذكور في الحالة الثانية كسبب للعلم الإجمالي بالنجاسة ليس مصبه طرفا معينا كما قلنا واقعا، بل نسبته إلى الطرفين نصف واحدة. فما نعلمه إجمالا هو نجاسة مرددة بين الطرفين، لا نجاسة ناشئة من الاستبعاد المذكور مرددة بين هذا الطرف أو ماذا أو ذا. نعلم بنجاسة مرددة بين الطرفين، مو نجاسة مرددة بين نجاسة ناشئة من الاستبعاد المذكور. في الحالة الأولى كنا نقول نجاسة ناشئة من سقوط قطرة الدم في أحد شنو إناء، إما في هذا الإناء أو في هذا الإناء. ما نقدر نقول أعلم بنجاسة وأسكت مرددة بين الطرفين، لا، أعلم بنجاسة ناشئة من سقوط قطرة الدم مرددة بين هذا الإناء وبين ذاك الإناء. بينما أنا ما أقدر أقول بأني أعلم بنجاسة ناشئة من الاستبعاد المذكور مرددة بين هذا الطرف وبين شنو وبين ذاك الطرف، ليست مرددة، نسبتها إلى كل منهما نسبة واحدة. فاللي أقدر أقوله فقط هو أني أعلم بنجاسة مرددة بين الإناءين، وهو هذا الذي ينتهي منها علمًا إلى أن المعلوم بالإجمال في الحالة الثانية لم تؤخذ فيه شنو خصوصية، وليس محدودا بحد أزيد من شنو أزيد من النجاسة. ما أعلم به نجاسة مرددة بين الطرفين، أي فقط. فالمعلوم بالإجمال لم تؤخذ فيه خصوصية وليس محدودا بحد زائد، بينما هناك أخذت فيه خصوصية. هناك ما أقول بأني أعلم بنجاسة مرددة بين الطرفين، لا، ما أعلمه واقعا هو نجاسة ناشئة من سقوط قطرة الدم في أحد الإناءين المردد عندي بين هذا الإناء وبين هذا الإناء، بينما في هذه الحالة الثانية لا أستطيع أن أقول بأني أعلم بنجاسة ناشئة ما من الاستبعاد الذي ذكر استبعاد أن لا يساور الكافر أحد الإناءين طيلة هذه الفترة، مردد هذا بين هذا الإناء وبين شنو وبين هذا الإناء، وإنما الذي أستطيع أن أقوله أني أعلم بنجاسة مرددة بين هذا الطرف وبين ذاك الطرف. وهذا معناه أن المعلوم بالإجمال لم تؤخذ فيه خصوصية زائدة يحتمل على أساسها عدم الانطباق على المعلوم بالتفصيل. والسر في ذلك هو أن قطرة الدم تسقط في طرف معين في الواقع مردد عندنا بين الطرفين، في حين أن الاستبعاد المذكور ليس هكذا، ليس مصبه طرفا معينا واقعا، بل نسبته إلى الطرفين نسبة واحدة، فما نعلمه إجمالا هو نجاسة مرددة بين الطرفين، لا نجاسة ناشئة من الاستبعاد المذكور مرددة بين شنو؟ إما هنا وإما هنا. ما أقدر أقولها ليش؟ لأن الاستبعاد نسبته إلى كلا الطرفين نسبة واحدة، بينما نجد قطر الدم إما هنا وإما هنا، سقطت في أحدهما المعين، لو هنا صار لو هنا صار. وعليه فالمعلوم بالإجمال في هذه الحالة ليس مقيدا بحد أو خصوصية يحتمل أن تكون مانعة من انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، ما يكون محدود بحد. نحتمل على ضوء هذا الحد أن المعلوم بالإجمال لا ينطبق على المعلوم بالتفصيل، وهذا معنى أن الانطباق يكون شنو؟ قالي أن انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل في هذه الحالة يكون قهرياً عندما لا يؤخذ حد في المعلوم بالإجمال. فالمعلوم بالإجمال هو الجامع بين الأطراف من دون خصوصية زائدة، وهذا الجامع معلوم الانطباق على الطرف المعلوم بالتفصيل، فتتحقق السراية ويتحقق الانحلال. فإذا هذا هو الضابط الذي يقرأ، الضابط في الانحلال وعدم أن يشخص الميز أن المعلوم بالإجمال أخذت فيه خصوصية أو لا. شلون نشخص أن المعلومة بالإجمال أخذ في خصوصية؟ هو هذا في هذا الطريق، نلاحظ سبب العلم الإجمالي. إذا كان سبب العلم الإجمالي يختص بأحد الطرفين واقعا أنا أخذت خصوصية، بينما إذا كان ما يختص واقعا بأحد الطرفين ونسبته إلى كلا الطرفين نسبة واحدة، فمعنى أن المعلومة بالإجمال لم تأخذ فيه خصوصية، فيتحقق الانحلال والسراية. هذا هو الضابط.
وتلخص مما تقدم أولا أن المعلوم بالإجمال إن كان محدودا بحد وخصوصية يحتمل أن تكون مانعة من انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، فلا سراية ولا انحلال حقيقي. ثانيا إذا لم يكن كذلك، يعني إذا كان المعلوم بالإجمال ليس محدودا بحد لم تؤخذ فيه خصوصية، حينئذ يحصل الانحلال. أتبين ما تقدم. ثالثا إن كون المعلوم بالإجمال محدودا بحد أو خصوصية يتحقق في الموارد التي يكون سبب العلم الإجمالي فيها مختصا بطرف معين واقعا، وإن كان مرددا عندنا مو، يعني تعيين أن المعلوم بالإجمال أخذت فيه خصوصية شلون طريقة، وهذا بينا نشوف أن سبب العلم الإجمالي هل يختص بطرف معين واقعا أو لا. إذا كان يختص بطرف معين واقعا معناه المعلوم بالإجمال أخذت فيه خصوصية، وهذا مانع من تحقق الانحلال. ومنه يعلم أن كون المعلوم بالإجمال غير محدود بحد وخصوصية يكون في الموارد التي لا يكون سبب العلم الإجمالي مختصا ببعض الأطراف واقعا بالنسبته إلى كلا الطرفين نسبة واحدة، حينئذ المعلوم بالإجمال لم توقف فيه الخصوصية فيتحقق الانحلال. إلى هنا كان الكلام في حالة قيام علم تفصيلي متعلق بالفرد، علم إجمالي عندنا مردد بين طرفين مثلا، وقام علم تفصيلي متعلق بيش بالفرد. هاي هي الكلام كان في هاي الحالة، علم تفصيلي بالفرد. وتكلمنا أن هذا العلم التفصيلي المتعلق بالفرد هل يوجب انحلال العلم الإجمالي حقيقة أو لا، وهذا هو كلامنا كان في هذا، وبينا شنو الضابط في الانحلال الحقيقي وعدمه، وتبين بأنه العلم التفصيلي قد يوجب الانحلال وقد يوجب شنو وقد لا يوجب الانحلال باختلاف شنو الموارد. ماكو كلام في أنه إذا كان يوجب الانحلال والإجمال، ماكو ينحل العلم شنو إجمالي ويتحول إلى علم تفصيلي وشك شنو بدل، بعد ماكو مشكلة الكلام. إذا فرضنا بأن هذا العلم التفصيلي بأن في بعض المواد قد لا يوجب الشنو قد لا يوجب الانحلال الحقيقي، شنو معنى لا يوجب الانحلال الحقيقي؟ معنى العلم الإجمالي موجود واقعا موجود باقي منحل حقيقة وباقي، علم تفصيلي ما أوجب انحلال العلم الإجمالي في بعض المواد، والموارد اللي يؤخذ في المعلومة بالإجمال شنو خصوصية قلنا ما ينحل العلم الإجمالي حقيقة. هنا أكو مجال للحديث يطرح بهالشكل، لأنه خوف سلمنا أن هذا العلم التفصيلي لا يوجب انحلال العلم الإجمالي حقيقة، ما كن انحلال حقيقي، لكن هل هناك انحلال حكمي أو لا؟ هذا نتكلم عنه عندما نفترض بأن العلم الإجمالي لا يوجب الانحلال الحقيقي، فتصل النوبة إلى الكلام في أنه هل يوجب الانحلال الحكمي أو لا. العلم التفصيلي كلامنا في العلم التفصيلي، الإمارات بعدين تجي هذه. وأما الثانية التي فرض فيها عدم الانحلال الحقيقي، إن قد يوجب الانحلال وقد لا يوجب، إذا أوجب الانحلال بعد ماكو كلام، إذا ما أوجب الانحلال فرض فيها عدم الانحلال الحقيقي بالعلم التفصيلي، فيقع الكلام في الانحلال الحكمي بالعلم التفصيلي في موارد عدم الانحلال الحقيقي، كما إذا أخذت خصوصية زائدة في المعلوم بالإجمال قلنا ما ينحل العلم الإجمالي حقيقة، فهي نتكلم أنه ينحل حكما أو لا. والمراد بالانحلال الحكمي بطلان ونجزية العلم الإجمالي بالرغم من وجوده، بالرغم من أن العلم الإجمالي باقي منحل حقيقة، لكنه يسقط عن شنو؟ عن التأثير في التنجيز في المنجزية. وهذا البطلان، بطلان المنجزية أو ما يعبر عنه بالانحلال الحكمي، هذا تارة يكون بلحاظ القواعد العقلية من دون إدخال الأصول الشرعية في الحساب، فقط نلاحظ القواعد العقلية، وأخرى يكون بلحاظ الأصول الشرعية المؤمنة. أما الأول وهو الانحلال الحكمي على ضوء القواعد العقلية من دون أن نأخذ الأصول الشرعية بنظر الاعتبار. قد يقال على ضوء القواعد العقلية، قد يقال بتحقق الانحلال الحكمي، تحقق الانحلال انحلال حقيقي ما تحقق، لكن يتحقق الانحلال الحكمي بمعنى أن هذا العلم الإجمالي وإن كان باقي لم ينحل حقيقة لكنه لا أثر له، يسقط عن التأثير في التنجيز، فيسقط شنو؟ ينحل حكما وإن لم ينحل حقيقة. قد يقال بالانحلال الحكمي وسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، وذلك ليش؟ لأن الجامع المعلوم بالإجمال في المقام يستحيل، هذا الدليل، أن يتنجز بالعلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي يقدر ينجز الجامع بين الطرفين، إذا ما نجز الجامع معناه أن العلم الإجمالي يسقط عن التنشيش، ينجز بعد، إذا هو الجامع اللي يتعلق به وما ينجزه، واضح، لا يدخله في عهدة المكلف، لا معنى أن العلم الإجمالي ليس له أثر، فلا تجب موافقته القطعية ولا تحرم مخالفته قطعية. ليش؟ لأنه يستحيل أن يكون هذا العلم الإجمالي منجزا للجامع، ليش يستحيل أن ينجز الجامع العلم الإجمالي؟ لأن المعلوم بالإجمال هو الجامع بحده الجامعي، هالشيء بحسب الفرق، والجامع بحده الجامعي لابد أن يكون قابل للانطباق على كل الطرف، على كل الأطراف، ولا ما يكون جامع بحد الجامعي. جامع معناه أنه قابل للانطباق على هذا الطرف وقابل للانطباق على الطرف الآخر. وهذا الجامع بحده الجامعي القابل للانطباق على كلا الطرفين، بحيث لو انطبق على هذا الطرف لنجزه ولو انطبق على الطرف الآخر لنجزه، هذا يستحيل أن يتنجز بالعلم الإجمالي. ليش؟ لأن الجامع، لأن أحد طرفي الجامع يستحيل أن يتنجز بعد أن تنجز بالعلم التفصيلي، والمتنجز لا يتنجز. هذا الجامع بحد الجامع لو انطبق على هذا لا ينجزه. ليش؟ لأنه تنجز بالعلم التفصيلي، ما راح يجيب له تنجيز جديد. نعم لو انطبق على الطرف الآخر لنجزه وما يخالف، لكن هذا معناه أن الجامع بحد الجامع القابل للانطباق على كلا الطرفين لم يتنجز بهذا العلم، بس يستحيل أن ينجز هذا العلم الإجمالي الجامع بحده الجامعي. لماذا؟ لأن أحد محتملات الجامع، أحد الأفراد التي ينطبق عليها الجامع تنجز بمنجز سابق، وهو شنو؟ وهو العلم التفصيلي بحسب الفارق، فيستحيل أن يتنجز هذا الطرف، وهذا معناه أن الجامع بحد الجامعي يستحيل أن يتنجز بالعلم الإجمالي، وهذا يعني الانحلال. وهذا يستحيل تنجزه بالعلم الإجمالي، يعني الجامع بحده الجامعي، لأن قابليته لذلك فرع قابلية كلا الطرفين للتنجز بالعلم الإجمالي، قابلية الجامع لأن يتنجز بالعلم الإجمالي فرع قابلية كلا الطرفين لأن يتنجز بالعلم الإجمالي، والطرف المعلوم بالتفصيل غير قابل لذلك لأن يتنجز بالعلم الإجمالي، لأنه تنجز بالعلم التفصيلي ويستحيل أن يتنجز مرتين، فيستحيل، فيسقط العلم الإجمالي عن تأثيره في تنجيز الجامع وهو معنى الانحلال الحكمي. وصلى الله على محمد.